الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس المصطلح، وما زلنا مع الباب 3، واليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع المبحث 3، وهو بعنوان كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. يبقى النهاردة عنوان الدرس ايه؟ كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. اولا، حكم كتابة الحديث. اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على اقوال. الان هنتكلم عن ايه الشيخ محمد؟ كتابة الحديث. الصحابة والسلف اختلفوا على أقوال في هذا. القول الأول فكرهها بعضهم. من هم؟ ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت. موضوع كتابة الحديث. الأمر الثاني، القول الثاني، وأباحها بعضهم، منهم عبد الله بن عمر وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر القول الثالث، ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف، ولم يدون الحديث في الكتب، ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا نحن. يبقى الاختلاف في الكتابة إلى كم؟ القول الأول كرهها بعضهم. من هم؟ ابن عمر وابن مسعود وابن وزيد. القول الثاني أباحها بعضهم. من هم؟ عبد الله بن عمرو وأنس وعمر بن العزيز وأكثر الصحابة. القول الرابع ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع كده إيه؟ انتهى. تمام. ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا نحن. سبب الاختلاف، لماذا اختلفوا بقى في حكم كتابة الحديث؟ وسبب الخلاف في حكم كتابة الحديث أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي. احنا قلنا طبعا في أصول الفقه إذا كان هناك أحاديث متعارضة نسعى للجمع بينهما. ثم إذا لم أخذناه في المصطلح، فإذا لم نوفق للجمع بينهم نسعى لإيه؟ لأيهم؟ للتاريخ، نبحث عن تاريخ الحديث. فالحديث المتأخر يكون ناسخا للحديث الذي للذي قبله. فسبب الخلاف واحد، حديث النهي، ما رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. هذا الحديث رواه مسلم. الحديث الثاني عكس الحديث الأولاني، حديث الإباحة، ما أخرجه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه. وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة، منها الإذن عبد الله بن عمرو بكتابة الحديث. وقول اكتبوا لأبي شاه متى كان هذا؟ حد يذكر؟ شيخ محمد لولا مفاصل كان ذكرنا. الرجل يمني، هو يمني يا أبو شاه. متى كان هذا؟ في فتح مكة، عندما تكلم يصلي في فتح مكة وقال لا أحفظ ما تقول فأكتب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي لأبي شاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي، لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة على وجوه. منها قال بعضهم الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث، والنهي لمن أمن النسيان وخيف على اتكال على الخط إذا كتب. قالوا لو في واحد أصلا ممكن ينسى ده إيه؟ يكتب. ولو في واحد لا ينسى لا يكتب. ده قول. القول الثاني قال بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمنا ذلك وعلى هذا يكون النهي إيه؟ منسوخا. يبقى الطريقة الأولى كانت طريقة العبارة ليه؟ ها؟ ركزوا معايا أنتم، مش مركز الأكل اللي كلتوه ده في حاجة وليه؟ ما لكم تنحين كده ليه؟ بنقول عندنا حديث بيانها عن الكتابة وحديث يأمر بالكتابة. العلماء تعاملوا مع هذا الحديث من شقين. الشق الأول حاول الجمع بينهما، فالذي حاول الجمع بينهما قال كان الأمر بالكتابة لمن خيف أن ينسى الحديث، والنهي لمن لا ينسى. ده قول. القول الثاني جاء قالوا جاء النهي حين خيف على اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك الصحابة فرقت بين ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن، أصبح النهي ايه منسوخا، وجاء الأمر بايه بالكتابة. يبقى لما أقول لك عندما يأتيك سؤال ما سبب الخلاف في حكم كتابة الحديث وكيف يجمع بينهما، هتقول سبب الخلاف ان في حديث للنهي وحديث للإباحة. طب والجمع بينهما على طريقتين، بعض العلماء جمع بينهما فقال النهي لمن الامر لمن خيف عليه من النسيان والامر لمن امن من النسيان او لذلك. طيب دي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية قالوا كان النهي خوفا على ان يختلط بالقرآن، فلما امن الاختلاط اصبح امر باباحة الكتابة. ماذا يجب؟ ما هو كده اصبح النهي منسوخ. ما هو النسخ ليه؟ لانه امر قال اكتب لابي شاه، فاصبح النهي ايه. طيب متى كان النهي ده؟ في فتح مكة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ومتى كان الأمر؟ كان قبل ذلك، فأصبح النهي إيه؟ منسوخ. عرفت؟ تمام؟ وبرضو لأمره لعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إني أكتب عنك، قال أكتب فما يخرج من هذا إلا إيه؟ حقه صلى الله عليه وسلم. يعني قال له أنت يعني إيه؟ تتغضب ولا والرضا وكذا، قال اكتب فما يخرج من هذا الا ايه. ففي احاديث كثيره تبين موضوع الامر بايه بالكتابه. ماذا يجب على كاتب الحديث؟ ينبغي على كاتب الحديث ان يصرف همته الى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس ويشكل المشكلة ولا سيما أسماء الأعلام. يعني يشكل المشكلة يعني ضبط الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون، لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها. أسماء الأعلام مش زي الكلمات العادية أو كلمات الحديث. لكلمات الحديث هنظر هي حكمها الإعرابي منصوبة مرفوعة وهضبطها، لكن الأسماء ضبط الأسماء نفسه بما يسمعه بما يسمعه التصريف الاسم نفسه ضبط الاسم نفسه، وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة، وألا يصطلح لنفسه اصطلاحات خاصا برمز لا يعرفه الناس. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يعملش لنفسه مصطلحات ورموز خاصة به هو، ما ينفعش. يعني لما جاءوا يتفقوا مثلا على كتب الحديث قالوا خاء البخاري، ميم مسلم، أحمد حاء، تمام، ابن حبان كاتبين إيه حاء ألف أو حب وهكذا، طبراني طاباء. الشاهد اتفقوا على الرموز دي. ما يجيش واحد عامل لنفسه رموز، لا رموز غير دي، لا خاصة به هو، ما ينفعش. لازم يعمل رموز يكون متفق عليه، او اذا عمل رموز يعرف بهذه الرموز في بداية الكتاب، يقول انا رمزت لكتاب كذا بكذا ورمزت لكذا بكذا، يعرف بهذه الرموز. وكاتب الحديث اذا كتب صلى الله عليه وسلم ما يكتبش صاب بين قوسين او يكتب صلعم اختصارا صلى الله عليه وسلم، لا يكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم كما جاء ذكره، ولا يسأم من تكرار ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا، لو هو بينقل من الكتاب والكتاب كتبها صاد لا يفعل إيه؟ مثله، إنما يكتب إيه؟ صلى الله عليه إيه؟ وسلم. وكذلك الثناء على الله تعالى فيكتب إيه؟ عز وجل سبحانه وتعالى، ما يكتبش بس عين جيم مثلا، لا يكتب عز وجل. وكذلك الترضي والترحم على الصحابة، ما يكتبش رهضاض، يكتب ايه رضي الله عنهم. ولو هيكتب على العلماء والترحم على الصحابة العلماء يكتب ايه رحمه الله. ويكره الاختصار على الصلاة وحدها او التسليم وحده كما يكره الرمز اليهما بصاد ونحوه مثل صلعم، وعليه أن يكتبها كاملتين. يبقى دي قواعد محظوظة لمن أراد أن يكتب إيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب الحديث كامل، أسماء الرجال يضبطها كما هي كما جاءت، الصلاة على صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم، الثناء على الله عز وجل يكتب عز وجل أو سبحانه وتعالى، الترضي عن الصحابة يكتب إيه؟ رضي الله عنهم، الترحم على العلماء يكتب إيه؟ رحمه الله. ولا يأتي برموز خاصة به إلا إذا أعلنها وبينها في المقدمة الكتاب الذي يكتبه. المقابلة وكيفيتها، طبعا المقابلة لما كنا في رسالة الماجستير وأخذنا مخطوطة استفدت استفادة عظيمة جدا من أمر المقابلة، لأن كان الجزء بتاعي في المخطوطة موجود في 4 مخطوطات، ففي مخطوطة رئيسية اعتمدتها الجامعة، المخطوطة الرئيسية دي بننسخوها، بعد ما ننسخ المخطوطة الرئيسية نبدأ نقابلها بالإيه؟ بالمخطوطات الثانية الثلاثة التانيين. كل نبقى قاعدين 4 تنفار 5 تنفار، واحد معاه النسخة المكتوبة، واحد معاه النسخة الأصلية، واحد معاه الثلاث نسخ اللي هتقابل ويقرأ، ونمر عليها كلمة كلمة، وكل نسخة اتعمل لها رمز معين. تمام؟ لو ليه مثلا النسخة التانية فيها كلمة زيادة نجي حطينها بين معكوفين ويجي عامل عليها ايه فهرس فوق ومنزلها تحت يقول لك وهذه زيادة من النسخة ميمحة نسخة المحمودية مكتبة المحمودية. تمام؟ او من فيه صاب يعني مكتبة فيصل. تمام؟ وهكذا. يبقى المقابلة دي بقى هنا المقابلة في كتابة الحديث غير، يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه ولو أخذه عنه بطريق الإجازة. إزاي؟ كيفية المقابلة؟ يعني هو كتب كتاب عن شيخه أو كتاب شيخه، لازم يقابل هذا الكتاب مع كتابه شيخه الشيخ اللي قدم منه كتاب. ازاي بقى؟ ان يمسك هو وشيخ كتابيهما حال التسميع، ويكفي ان يقابل له ثقة اخر او شوف تلميذ ثقة قابل نسخته على نسخة ايه الشيخ فيقابل ايه معه في اي وقت حال القراءة وبعدها، كما يكفي مقابلته بفرع مقابل ايه بأصل الشيخ. يعني لو في كتاب آخر مقابل بأصل الشيخ ممكن يقابل إيه؟ عليه عشان يضبطه. ده معنى المقابلة وكتابتها. اصطلاحا نكمل بفضل الله بعد الأذان، نقول قال المصنف رحمه الله اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء، اصطلاحات في كتابة إيه ألفاظ الأداء وغيرها. غلب على كثير من كتاب الحديث الاختصار على الرمز في ألفاظ الأداء، فمن ذلك أنهم يكتبون مثلا إيه حدثنا حدثنا يكتبون إيه ثنا تمام أو نا وأخبرنا يكتبوها أنا أو إيه أرنا تمام. ولكن ينبغي للقارئ أن يتلفظ بها كاملة عند قراءتها يقول حدثنا ما يقولش إيه قال فلان نا لا وقال فلان حدثنا أو أخبرنا. والآن نقولها في البخاري دي حتفيدكم في قراءة البخاري ولا يجوز له أن ينطق بها كما هي مرسومة ولا يجوز اسمع ولا يجوز له أن ينطق بها كما هي إيه مرسومة. تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يعني كان الإسناد وصل إلى شيخ معين ويبدأ يتحول إلى شيخ تاني فيقول لك إيه يرمزون له في كتب الحديث دايما بحرف إيه حاء وينطق القارئ بها هكذا حاء حاء ألف يعني حاء يعني إيه تحويل الإسناد يعني الإسناد هنا إيه تحول مش حاهش ها يكتب حاء حاء تمام. فدال جرت العادة بحذف أجندي أنتوا تلاحظونها عند قراءة صحيح البخاري تمام. جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا يعني لا تكتب في الخط وذلك لأجل الاختصار عشان إيه الكتاب ما يبقاش مثلا 2000 ورقة لما لو أضفنا قال 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 طبعا دي هتاخد أماكن كثيرة جدا فاختصارا تحذف لكن عند القراءة يقول قال. لذلك تترون عند قراءة البخاري ما فيش مكتوب بين إيه ما فيش قال بين الإسناد وأنا دايما أقول إيه ليه لأن هكذا تقرأ تمام. جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا وذلك لأجل الاختصار لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها مثل إيه حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك لما يجي يقرأ القارئ يقول إيه حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك فينبغي للقارئ أن يقول قال أخبرنا إيه مالك كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصارا أيضا مثل إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا هي ما لا تقرأ هكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تمام. فينبغي للقارئ النطق بها فيقول إيه أنه قال وذلك تصحيحا للكلام من حيث إيه الإعراب تصحيح الكلام من حيث إيه الإعراب. وده اللي كان منعني أن تقرأوا في صحيح البخاري حتى نصل إلى هذا الدرس فتعلمون كيف تكون القراءة. فإن شاء الله من الدرس القادم سوف نقرأ تقرؤون ما أقرأ في صحيح البخاري فأريد كل واحد يجيب معه صحيح البخاري بإذن الله تعالى تمام. الرحلة في طلب الحديث لقد اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نظير وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل أصلا. فبعد أن جمع أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد فيتجشم مشاق السفر ويتحمل شظف العيش بنفس راضية. ولقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. الواحد يعني جرب يحصل له حاجة من الخطيب البغدادي ما ترك شيئا في علم الحديث إلا وصنفه هو وابن حجر. يعني الواحد خلاص يعني جرب الواحد يحصل له حاجة من هذين الرجلين تمام. الشاهد من الأمر يا جماعة إن طلب الحديث يعني هو بيجمع أحد الأحاديث الموجودة عند شيوخ بلده كلها وشيوخ بلده دي مش مثلا إن هو مقيم في العمرية يبقى شيوخ العمرية شيوخ بلده يعني دي شيوخ مصر ها. فلما يجمع الأحاديث من شيوخ مصر خلاص كلها لا يكتفي ما يقولش خلاص أنا كل اللي عند أهل مصر جمعته شوف طلب العلم يرحل إلى دولة أخرى إلى قطر إلى السعودية إلى اليمن إلى سوريا إلى الشام إلى العراق إلى السودان ليجمع إيه أحاديث المشايخ اللي هناك هكذا. وطبعا في رحلات طلب العلم يعني ترى أشياء يعني لا يصدقها الخيال مما بذل. لما واحد يمشي على قدميه أكثر من 2000 فرسخ، يعني قرابة 20,000 كيلو، 20,000 كيلو مشاها على قدميه، تمام، في 20 سنة. جابها من العراق لمصر، الفرسخ حوالي 3 أميال، والميل حوالي 1.6 كيلو، تمام، يعني بتعملها حوالي 5 كيلو الفرسخ تقريبا، هتخذ عددك. فيجي راح من العراق الى مكة الى الشام الى الشام الى ايه الى مصر الى اقصى بلاد المغرب الى الاندلس الى اليمن، ويرجع تاني اللفة دي، يعني مسافات على قدمي. يقول عددت 2000 فرسخ وتركت الباقي، يعني ما عدش بعد 2000. ها، خدت البال حضرتك؟ تخيل بقى يا جماعة، شوف الرحلة في طلب العلم. ولما واحد يركب من المدينة، ركب من المدينة إلى مصر صحابي من الصحابة ليسمع حديثا من صحابي آخر، وقف على الباب، السلام عليكم، تفضل. قال لا، ما جاء. علمت أن عندك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحدث، قال حدثني به، قال لا تفضل، حدثني به، فحدثه به، ثم ركب دابته مرة أخرى وعاد. طب تفضل اجلس. شوف لما يمشي من المدينة إلى مصر شهر كامل في طلب حديث واحد، ثم يعود بعد شهر، أو يطلع من الحجاز إلى بلاد الشام إلى أو القدس في طلب حديث، ثم حديث واحد ثم يعود. وبعض العلماء ذهب إلى رجل ليأخذ منه حديث واحد، فوجده يكذب على دابته، ينادي عليها وضامم حجره، فلم يجد في حجره شيء. قال من كذب على الدابة يكذب على الناس، ومن كذب على الناس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد ولم يأخذ منه الحديث. لا أذكر من. فلما يجي واحد يروح للشيخ يحضر درس للشيخ وما يلاقيش الشيخ ويروح، يا الزعل يا الدنيا، تخيل ده شاف سفر قد ايه، تمام، عشان حديث واحد، وفي الاخر يلاقي لا يقبل منه هذا الحديث عشان بيكذب على دابه. شوف انظر الى حبهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلهم في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريهم لمن ياخذون عنه ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان اهتمام السلف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن السلف؟ كان طريقة صحيح. إذن يقول جمع فيه الخطيب البغدادي في كتاب رحلة في طلب الحديث، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشائقة فعليه بذلك الكتاب، فإنه منشط لطلاب العلم، فشاحذ لهممهم، مقوٍ لعزائمهم. فلا بد يا جماعة من الإنسان في طلب العلم، هو بيطلب العلم، امسك كتاب الشيخ محمد اسماعيل علو الهمة في طلب العلم، اقرأ باب فيه حتى علو الهمة في الطلب بس، أو كتاب زي كتاب الشيخ سيد حسين العفاني صلاح الأمة في علو الهمة في 15 مجلد. واحد يقولك هقرأ 14 مجلد أنا، طب هم اللي هو كتبهم امتى؟ لما كان انت عاجز عن قراءته، هذا مصنف واحد من مصنفاته، ربنا يبارك فيه. ويقول ايه في عمره، عايزين نعمله رحلة لمعرض الكتاب، هذه الايام شغال بإذن الله. تمام. انواع التصنيف في ايه في الحديث، يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغير أن يقوم بالتصنيف. شوف بيقول إيه، يقرأ كده، يجب، بيقول إيه، يجب، واجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغير أن يقوم بالتصنيف، وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طرقه طريق وأقل وقت. وليحذر من إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتقصر فائدته، مش يكتبه بس. ها، شوف المكتبة الإسلامية محتاجة لإيه، إيه اللي ناقص من الكتاب من الكتب، أو إيه الأبواب العلم التي لم يكتب فيها فيكتب إيه. ها، في هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي. كذلك إخواننا من كان عنده المقدرة في طلب العلم وتحصيل العلم ويتراخى ويتكاثل، أرى أنا أنه يأثم. من كان في نفسه المقدرة على تحصيل الطلب وباستطاعة أن يطلب العلم ثم يتكاسل ويتغافل، أرى أنه إيه؟ يأثم. تمام، شوفوا الكتب بقى. النوع الأول من الكتب اسمه الجوامع، وهو جمع جامع. إيه كلمة الجوامع؟ إيه جمع؟ إيه جامع. والجوامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه إيه جميع الأبواب بقى، من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقائق والفتن والتفسير وأخبار يوم القيامة، مثل إيه الجامع الصحيح لصحيح إيه. فالجامع ده جمع فيه إيه
كل الأبواب،
لذلك سمي الجامع إيه صحيح. نمرة 2 المسانيد. إيه المسانيد دي؟ جمع مسند. والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث، يعني مثل مسند الإمام أحمد. يعني المسند جاب مثلا مسند أبي هريرة، فجمع أحاديث أبو هريرة كلها وراء بعض على اختلاف. دي بتكلم في الوضوء، دي في العقيدة، دي في يوم القيامة. المهم أحاديث أبو هريرة كلها إيه؟ أحاديث أبو بكر وراء بعض، أحاديث عمر وراء بعض، وهكذا. ده يسمى إيه؟ مسند. النوع الثالث من كتب الحديث كتب إيه؟ السنن، وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، وتختلف عن الجوامع في أنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب والتفسير وما إلى ذلك، بل هي مقصورة على إيه؟ على أبواب الفقه وأحاديثه وأحكامه، مثل سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارقطني وإيه والبيهقي وغيرها من كتب إيه. يبقى كلمة سنن لما تقرأ سنن أبي داود سنن الترمذي، يبقى ده مجموع على إيه؟ على أبواب الفقه، يا عشان تعرف أنت إيه لما تحتاج حديث أين تجد هذا الحديث. ده ممتاز جدا عشان تعرف أنت لما تعوز حديث أين تبحث عنه. تمام. النوع الرابع من أنواع الكتب المعاجم، وهو جمع إيه؟ معجم. والمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه هو، على ترتيب حروف المعجم، غالبا مثل معجم الطبراني الأوسط والأصغر. يعني هو ليه شيوخ؟ ليه ألف شيخ؟ فيرتب الأحاديث اللي رواها على أسماء شيوخه، ويرتب أسماء الشيوخ على إيه؟ ترتيب أبجدي ألف باء تاء. فيكتب مثلا أسماء كل الشيوخ اللي أولهم إيه؟ همزة، أحمد، أنس، بعدين كل الشيوخ الأولهم باء، وكل الشيوخ وهكذا. تمام. النوع الخامس من أنواع كتب الحديث كتب العلل. كتب العلل هي الكتب المشتملة على إيه؟ على الأحاديث المعلولة مع بيان إيه؟ عللها. تمام. وذلك مثل إيه؟ العلل لابن أبي حاتم والعلل الدرغد. إحنا قلنا يا جماعة العلة في الحديث قلنا إما أن تكون علة في السند أو علة إيه؟ في المتن. ومش أي واحد يعرف هذه العلة إلا الجهابذة الكبار المتخصصين في علم الحديث. ومع ذلك أفرادوا كتب مخصوصة بإيه؟ بالأحاديث المعلولة، سواء كانت العلة في السند أو في إيه؟ مثل علة الدارقطني، علة إيه؟ ابن أبي حاتم، علة الترمذي. دي علة كتب مخصوصة بإيه؟ في العلة، في العلل. أنتوا معايا؟ تمام. شرود ذهنكم. تمام، اخد بالك هيعمل لي علة، انا هيجيب لي علة، واحنا بنتكلم عن العلل. تمام. النوع السادس من أنواع الكتب الحديث اسمه كتب الأجزاء. يعني كتب الأجزاء جمع جزء، والجزء كل كتاب صغير جمع فيه مروياته راو واحد من رواته الحديث، أو جمع فيه ما يتعلق به موضوع واحد على سبيل الاستفسار، مثلا جزء رفع اليدين في الصلاة. البخاري جمع كل الأحاديث التي تكلمت في موضوع رفع اليدين، أو مثلا جزء في التيمم، جزء في الغسل، جزء وهكذا. الأجزاء دي عبارة عن كل ما روية في حديث واحد المرويات بتاعته كله، أو موضوع واحد، أو يا حديث واحد يا مرويات حديث واحد يا موضوع واحد. نمرة سبعة من أنواع كتب الحديث كتب الأطراف، وهو كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون، إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب، مثل تحفة الأشراف بعرفة الأشراف. زي مثلا هذا الكتاب يجب مثلا أنا عايز إنما الأعمال بالنيات، أروح أدور على الأطراف مرتب على حروف المعجم. أول حاجة إنما دي تبدأ بألف، يذهب على حرف الألف ويبحث عن إنما، هيجي كتب الشيخ بيكتب إنما الأعمال بالنيات وبس، يجي كاتب قصادها الحديث ده موجود في مين؟ في الكتب الآتية: خاء ميم حاء تمام طاء طاباء، يبقى البخاري ومسلم وأحمد والطبراني. يبقى هو بيديك طرف الحديث زي زي فهرس انت اللي تعرف الحديث ده. والناس اللي تعمل على تخريج الاحاديث واثبات الاحاديث صحتها وضعفتها لازم كتاب الاطراف ده، عشان يعرف الكتاب الحديث ده موجود في اي كتب، يتتبع جميع مرويات الحديث، لان اكيد في كل كتاب برجاله تختلف عن رجال اسناد الاخر. النوع الثامن من الكتب كتب المستدركات، وهو جمع مستدرك، والمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدرك على كتاب آخر مما فاته على شرطه، مثل المستدرك على الصحيحين لعبد الله لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. إيه بقى المستدرك؟ يعني الإمام البخاري حاطط شروط للحديث الذي يكتبه في كتابه، وكذلك إمام مسلم. فدعم ليس الإمام الحاكم جاب كل الأحاديث اللي هي على نفس الشروط بتاعت البخاري ولم يذكرها البخاري في كتابه، وهي أحاديث صحيحة، ونفس وكل الأحاديث التي في صحيح مسلم بنفس شرطه ولم يكتبها الإمام. لأن الإمام البخاري صرح بذلك، الإمام البخاري قال أحفظوا من الأحاديث الصحيحة 200,000، وما كتبت وما تركت أكثر مما كتبته. تمام. عرفنا المستدرك. النوع التاسع من أنواع كتب الحديث وهو المستخرجات. المستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول، وربما اجتمع معه فيه شيخه أو من فوقه، مثل المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني. إيه المستخرج؟ يعني أحاديث البخاري 4000 حديث، هو عنده نفس الأحاديث بس بإسناد عن طريقه هو، مش الاسناد الذي جاء به البخاري. ها ممكن يلتقي مع البخاري في شيخه او شيخ البخاري، لكن هو الاحاديث دي كلها لها اسانيد عن طريقه هو او عن شيخ غير الشيخ الذي اتى به مين؟ الامام البخاري. يبقى كتب الحديث عندنا كام؟ 9 انواع، مش 9 كتب بس، 9 أنواع، وكل نوع اتكتب فيه كتب كثيرة جدا. النوع الأول الجوامع، كالجامع الصحيح بتاع البخاري ومسلم وغيره. النوع الثاني المسانيد. النوع الثالث سنن. النوع الرابع المعاجم. النوع الخامس العلل. النوع السادس الأجزاء. النوع السابع الظرف. النوع الثامن المستدركات. النوع التاسع المستخرجات. دي هذه شملت كل كتب الحديث. تمام. طبعا احنا تكلمنا عن كتابة الحديث والاختلاف في كتابة الحديث وطريقة القراءة في الكتب والرموز التي وجدت في عند بعض المحدثين والكلمات التي حذفت مثل قال ومثل انه ومثل حدثنا وتتكتب ثنا وهكذا. هذا كان ملخص الدرس الخامس والثلاثين من دروس المصطلح. ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.